الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرتاح على قسمين، إما فطري وإما ملي، وأحكامهما مختلفة بالنسبة إلى الرجل، ولكن بالنسبة إلى المرأة فلا فرق بين الملية والفطرية، فحكمهما واحد، وهو عبارة عن أنه تستتاب المرأة مطلقا سواء الملية أو الفطرية، فإن تابت تبه وإلا تحبس، وعندما تحبس يضيق عليها المعيشة. ومن مقادير التضييق أنه تضرب أوقات الصلاة بما يراه الحاكم الشرعي بالمصلحة. ثانيا تحكم بالأعمال الشاقة، أي تستخدم بما فيها خدمة شديدة كما في الرواية. ثالثا تطعم بطعام خشن. رابعا تلبس ألبسة خشنة بحسب عادتها، فتضيق عليها غاية التضييق إلى أن تتوب، فإن تابت وإلا تبقى بالسجن بهذا النحو إلى أن تموت. هذا حكم المرتدة الملية والفطرية بلا فرق. ثم بعد ذلك يقع الكلام في الخنثى. الخنثى إما مشكل أو سهل، فالسهل يعلم حكمه من خلال العلامات يلحق بالرجل أو بالمرأة، وإنما الكلام في المشكل. الخنثى المشكل يلحق بالرجل أو المرأة، في المسألة وجهان بل قولان، قيل يلحق بالرجل وقيل يلحق بالمرأة، وهو الأظهر عند الشارع على أنه يلحق بالمرأة. لماذا؟ طبعا الشارع لم يذكر وجه ذلك، يتبادر إلى ذهني أنه مثل فيما نحن فيه من باب الاحتياط. بيان ذلك يلزم انتباه، هذا المعنى ينفعكم في المستقبل. كل موضوع من الأحكام الشرعية، كل موضوع إما أن يكون له دليل أو لا يكون له دليل. المجتهد ابتداء في المواضيع الشرعية يرجع إلى الأدلة الشرعية عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعا الأدلة الشرعية في الواقع ليس إلا الكتاب والسنة، فموضوع شرعي ابتداء يستنبطه المجتهد من خلال الكتاب والسنة، والمراد من السنة قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. فإن وجد الدليل فالدليل طريق إلى الواقع، يكشف للمجتهد الواقع فيفتي المجتهد ويحكم في الموضوع. وإن لم يجد الدليل فعندئذ يكون في حالة شك، يأتيكم إن شاء الله في العام المقبل في أول صفحة من الرسائل، رسائل الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، على أنه الملتفت يعني المجتهد الملتفت إلى الحكم الشرعي لا يصل حاله من ثلاث، إما قاطع أو ضان أو شاك. القاطع والضان باعتبار الدليل، والشاك باعتبار عدم الدليل. فإذا لم يجد المجتهد الدليل على الحكم الشرعي فإنه يكون شاكا في ذلك الموضوع وفي ذلك الحكم. إذا شك يرجع إلى الأصول العملية، يرجع إلى الأصول العملية. بالنسبة إلى تحديد الأصول العملية وقع اختلاف بين علماء الأصول على أن المراد من الأصول العملية عبارة عن إصالة البراءة والاحتياط فقط في مقابل إصالة البراءة، أو لا من الأصول العملية إصالة التخدير أيضا، أو من الأصول العملية إصالة الاستصحاب. بالنسبة للتخدير والاستصحاب وقع نزاع بين علماء الأصول، سيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. إجمالا المجتهد عندما لم يجد الدليل على الحكم الشرعي يكون شاكا فيرجع إلى الأصول العملية، هنا نحن في بالنسبة للخمسة المشكل لا يوجد لا آية ولا رواية تدل على حكم الخمسة المشكل. فماذا نعمل؟ نرجع إلى الأصول العملية. الأصل العملي هنا ندريه باعتبار عدم الذكورية. نقول الأصل إصالة البراءة من حيث الذكورية، الأصل عدم الذكورية، سيثبت أنه أنثى، فلذا يكون حكم الأنثى حكم الأنثى لإصالة عدم الذكورية. ولكن هذا الأصل معارض لأصل آخر، هذا الأصل معارض لأصل آخر وهو إصالة البراءة في عدم الأنوثية أيضا. يعني نشوف على أن الأنثى أنثى أم لا، الأصل عدم الأنوثية، فإصالة عدم الذكورية معارضة بإصالة عدم الأنوثية، فتعارض الأصلان، وإذا تعارض تساقط. إذا تساقط ماذا يعمل المجتهد؟ يرجع إلى أصل آخر في المقام، أينما يتعارض هو تعارض في الدليل فيرجع إلى الأصول العملية. يعني إذا تعارض الخبر مع خبر آخر، المجتهد بعدما لم يجد مرجحات بين الخبرين ولم يمكنه الجمع بين الخبرين إلى الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف، عند ذلك إذا تعارض تساقط فيرجع المجتهد إلى الأصول العملية. بالنسبة إلى الأصول إذا تعارض يرجع إلى أصول أخرى، فيقال الأصل هنا، يقال طبعا هذا لا أجده في كتاب إنما أتبادل إلى ذهني، أقول ربما الأصل هنا إصالة التخيير باعتبار إصالة عدم الذكورية معارض لإصالة عدم الأنوثية فتعارض وتساقط. فالحاكم الشرعي مخير، يفوض الأمر إلى الحاكم الشرعي، فهو مخير بين أن يحكم على هذا الخمسة بالذكورية أو بالأنوثية، ربما يقال بالتخيير. ولكن هناك أصل آخر ودليل في الواقع، وهو عبارة عن القرعة، فإنه ورد في الروايات القرعة لكل أمر مشكل والقرعة لكل أمر مجهول. فنحن في أمرنا مشكل، أمرنا مجهول، لا نعلم أنه مذكر أم مؤنث، فلذا نقرع في هذه الخمسة، في هذا الخمسة، فما تحكم القرعة؟ نتبع القرعة، إما مذكر وإما مؤنث. ولكن ربما الحق مع الشارع حيث قال الأظهر أن يكون بحكم أنثى. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة خارجية وهي عبارة عن اهتمام الشارع بالدماء. الشارع اهتم بثلاث، بالدماء والفروش والأموال، اهتم بهذه الثلاث. مهما أمكن يحاول أن يحتفظ الدم ولا يراق الدم، كما ورد أنه تدع الحدود في الشبهات. لماذا؟ حفظا للدماء. فبما أنه نعلم من الخارج بمثل هذه القاعدة، لذا ما نحن فيه نقول على أنه بحكم الأنثى، إذا حكمنا عليها بالأنثى فإنها لا تقتل على كل حال، سواء كانت فطرية أو كانت ملية، بخلاف ما لو حكمنا عليها بالذكورية، فإنه يلزم الفرق بين الفطري حيث تقتل رأسا وبين الملي حيث تستتاب إلى ثلاثة أيام. فالأظهر أنها تلحق بالأنثى، ربما وجه ذلك من باب الاحتياط ومن باب أن الشارع اهتم بالدماء. شرعا لو ارتد الملي ثم تاب ثم بعد ذلك ارتد واستثيب ثم تاب ثم ارتد، في المرة الثالثة يقتل، قيل بذلك، وقيل يقتل في المرة الرابعة، والأظهر أنه يقتل في المرة الثالثة، والمسألة اختلافية، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقتل في الثالثة برواية يونس بن عبد الرحمن صحيحة يونس، حيث قال أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، والرواية تكون هنا حاكمة، فلذا يقتل في الثالثة، وقيل من بعد الاحتياط يقتل في الرابعة كما عند السيد الإمام، وقيل كما عند السيد الخوئي أنه الأظهر لا يغسل لا في الثالثة ولا الرابعة ولا بعد الثالثة والرابعة. لماذا يقول؟ لأن الرواية باعتبار بالنسبة للأربعة لم يذكر الأربعة إلا الشيخ عليه الرحمة الثلاث ودع الإجماع على ذلك، ادعى الإجماع على أنه يقتل في الرابعة، أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة بنحو الإجماع. والحال نجد الشيخ نفسه قد نقل إجماعا آخر يعارض هذا الإجماع على أنه يقتل في الثالثة، فهذا الإجماع منقول ولم يثبت حجيته. فنطرح هذا الإجماع، تأتي على الرواية التي تقول بأنه يقتل في الثالثة، رواية يونس بن عبد الرحمن، وإن كانت صحيحة لكن لا تشمل المقام. لماذا؟ لأنه يقتل بعد إجراء حدين عليه، إذا أجري عليه الحد مرتين عند ذلك يقتل في الثالثة، وما نحن فيه لا يجرى عليه الحد، المرتد الملي لا يجرى عليه الحد، فلذا كيف نقول بقتله في المرة الثالثة؟ بل المرتد الملي كلما ارتد وتاب وارتد إلى ما شاء الله فإنه لا يقتل بناء على رأي السيد الخوي. بعض العلماء وحضر الجنان التقليد كيف تنسب القول إلى بعض العلماء؟ الاعتبار هو أيضا من بعض العلماء من الباب. فعليه أنه يقتل في المرة الثالثة، وقيل في المرة الرابعة، وقيل لا يقتل. هذا بالنسبة للارتداد والتوبة. ثم لو ارتد الملي وتقبل توبته، كيف تكون توبة المرتد الملي؟ يقول التوبة بحسب الإنكار. بعبارة أخرى، مسألة التوبة مسألة نسبية. لو كان إنكار المرتد عبارة عن إنكار التوحيد والنبوة والرسالة، في هذه الحالة توبته أن يقر بهما مرة أخرى. بعبارة أخرى، أن يقول بالشهادتين، لو أنكر الإله وأنكر النبي فتوبته ورجوعه وحكمه بالإسلام مرة أخرى أن يقر بالشهادتين، وتارة بما أنه مسألة نسبية، وتارة يكون إنكاره من جهة عمومية النبوة، يعترف على أن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، ولكن نبي المسلمين فقط دون البشر ودون يوم إلى يوم القيامة. والحال ثبت بالضرورة بالآيات القرآنية وبالروايات على أنه ما أرسلناك إلا للناس كافة، أو كافة للناس، ما أرسلناك كافة إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما الروايات حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. فعليه لنا أدلة واضحة ثبت بإجماع المسلمين على أن النبوة أبدية، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين. من سمع ذكري ولم يصلي علي فقد جفاني. بما أنه قريب الانتهاء الكتاب بلا لا بأس أنه فما نحن فيه؟ لو أنكر هذه العمومية فيكون إقراره عدم الكفاية بالشهادتين، بل لا بد أن يقر بما أنكر، يعني يقر على أن النبي هو خاتم النبيين ونبوته أبدية خالدة إلى يوم القيامة. طبعا هذا المعنى بالنسبة إلى بعض الفرق المخترعة من قبل الاستعمار الإنجليزي في زماننا هذا يصدق هذا المعنى، حيث نجد قبل 100 عام تقريبا أو أكثر خلق الاستعمار البريطاني مذاهب فاسدة مثل مذهب الوهابية في الحجاز لغرب السنة ومذهب البهائية في إيران لغرب الشيعة، لأنه ما عندهم فرق بين السنة والشيعة، العمدة أنهم يبلغون المسلمين بأي نحو كان سواء كان شيعة أو سنة، فلذا خلقوا هذه المذاهب. ومذهب البهائية ينكر عمومية النبوة، يعترف بأن النبي الأكرم هو النبي وخاتم النبيين، ولكن يقول نبوته إلى زمان مثلا علي محمد باب، وبعد ذلك النبوة تنتقل إلى علي محمد باب أو تنتقل إلى بهاء الله مثلا، ومن بعد بهاء الله عباس الفندي إلى زماننا هذا عندهم أناس مثلا. فمثل هؤلاء إنكارهم إذا قلنا بأنه يوجب الارتداد كما يوجب الارتداد بلا شك، فتوبتهم عبارة عن أنه يرجعون عن مثل هذا الإنكار ويعترفون بأن النبوة نبوة دائمية وليست منحصرة بزمان خاص. طبعا هؤلاء مسائل أخرى سأتينا من خلال التفريق إن شاء الله. يوجد الانتباه القاديانية أيضا في الهند لا ربما أولاد البهائيين مثلا أولاد البهائيين مو عن الإسلام، لأنه انعقدت نصفتهم نصفت الأولاد عن أبوين كافرين صح الآت قال كان مسلم، ومثلا لبس بهاء أو لبس عباس الزنجي سواء كان مسلم وارتد يقتل، أما أولادهم مثلا أو أولاد إلى زمان هذا هذا ربما يحكم عليهم بالكفر، يعني حكم الكفر الكافر الأصلي. القاديانية بعد كده في مذاهب كثيرة، والمرأة لا تقتل وإن كانت ردتها عن فطرة، يعني حتى لو كانت مرتدة فطرية، كان أولا تحبس دائما وثانيا تضرب أوقات الصلاة بحسب ما يراه الحاكم من مصلحة، وثالثا وتستعمل في الحال في أسوأ الأعمال، تستخدم في أسوأ الأعمال يعني تحكم بالأعمال الشاقة، ورابعا تلبس أحسن الثياب المتسدة لللبس عادة، وسادسا تطعم أخشب الطعام وهو ما غلب من الطعام وخشنة. قاله ابن الأثير في كتاب النهاية، النهاية كتاب لغوي يبين مشكلات الألفاظ في الروايات والآيات، يعني كتاب لغوي خاص مخصوص بالآيات والروايات، الآن مطبوع 5 مجلدات أحسن، فعنده كتاب النهاية ابن الأثير. في مقابل ابن الأثير من الشيعة عندنا كتاب مجمع البحرين، مجمع البحرين مثل كتاب ابن الأثير بالآخر، ويعتبر فيه عادتها، فقد يكون الذكر حقيقة في عادتها صالحا، يعني يعتبر في الطعام الخشن مراعاة العادة عادة المرأة، لأنه ربما يكون الخشن طعام صالح للمرأة وربما يكون الطعام الصالح خشن للمرأة حسب بيئته وحسب طبيعته، فإذا العمدة أنه يراعى الخشونة باعتبار عادتها وبيئتها وطبيعتها، ويعتبر فيه في الطعام عادتها، فقد يكون الجسد أو الخشن حقيقة في عادتها صالحا وقد يكون بالعاد، يفعل بها ذلك كله إلى أن تتوب، يفعل هذه الأعمال إلى أن تتوب، فإن تاب فهو أو تموت في السجن. وذلك من الروايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وغير الصحيحة في المرتدة عن الإسلام، قال عليه السلام لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس أحسن الثياب وتضرب على الصلوات، طبعا لما يراه الحاكم الشرعي. وفي خبر آخر عن مولاه نعم وتضرب على الصلوات أي أوقات وقت الصلاة تضرب تلبس أحسن الثياب. وفي خبر آخر وفي خبر آخر لا يكون من الناس التي بوحى ما ندري. وفي خبر آخر أنه عليه السلام المرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها، يعني يريدون الضرر عليها وأضر بها، ولا فرق فيها بين في المرأة بين الفطرية والملية فرع. وفي إلحاق الخنثى بالرجل أو بالمرأة وجهان، تقدم في الإرث وأن الأظهر إلحاق الخنثى بالمرأة بالاحتياط من باب حفظ الدماء. فرع. ولو تكرر الارتداد والاستفادة من الملي. طبعا بالنسبة إلى مسألة المرأة ورد أيضا عند المعاصرين كتاب التكملة المجلد الأول صفحة 339 مسألة 271، إذا استجت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل بلا خلاف من الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات كصحيحة حماد عن أبي عبد الله ومعتبرة عباد بن صهيب وصحيحة الحسن بن محبوب، وتدين من زوجها وتعتد عدة الطلاق بلا خلاف بين الأصحاب. أما بين هذا يصير اجتهاد، أما بينونتها من زوجها فلقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأما اعتدادها عدة الطلاق فلأن التقاء الختانين يوجب العدة مطلقا كما تقدم، والمنفرد من العدة إنما هو عدة الطلاق إلا فيما يثبت بدليل خاص أنها عدة الوفاة كما في ارتداد الزوج عن فطرة وقد مر ذلك. وتستتاب فإن تابت فهو، وإلا حدثت دائما وضربت في أوقات الصلاة واستخدمت خدمة شديدة ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وألبست حسن الثياب أو أحسن الثياب حسن الثياب. تدل على ذلك بعض الروايات المتقدمة، جاء في التحرير صفحة 443 ولا تقتل المرأة المرتدة ولو عن فطرة بل تحبس دائما وتضرب في أوقات الصلاة ويغيق عليها في المعيشة وتقبل توبتها فإن تابت أخرجت من الحاب وإلا فلست. ولو تكرر الارتداد والاستتابة من الملي قتل في المرة الرابعة أو الثالثة على الخلاف السابق. لماذا قتل؟ لأن الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر، باعتبار قال الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به وإن الشرك لظلم عظيم. فأكبر الكبائر الكفر بالله، وقد عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، ولكن يقتلون في الثالثة طبعا بعد حدين، هذا الذي أشكله السيد الفوزي. ولا نص هنا بالخصوص، والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة. ورد هذا المعنى في التكملة المجلد الأول صفحة 332 مسألة 272، إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل يقتل في الرابعة وقيل يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم القاتل. والوجه في ذلك أنه لا دليل على القتل في المرة الرابعة إلا ما ادعاه الشيخ من الإجماع في الخلاف على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، وهو ناس الإجماع لم يثبت بل ثبت عدمه لذهاب جماعة إلى أنه يقتل في الثالثة، ونسب الشيخ ذلك إلى الأصحاب. وأما القتل في الثالثة فلا دليل عليه أيضا إلا الصحيحة المتقدمة من أن أصحاب الكبائر إذا أصيب عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة، وهذه الصحيحة لا تشمل المقام فإنها خاصة بما إذا أقيم الحد على الجاني مرتين وهو غير متحقق في المقام. نعم، روي عن جميل أنه يقتل في الثالثة، ولكن تلك لطيف، هذه الرواية موجودة في الوسائل، ولكن تلك فتوى لجميل، لأنه يسأل جميل أنه يقتل أو لا، يقول لا أجد هذا المعنى من أصحابي، ولكن بنظري حكمه حكم الزاني، يعني هو جميل يشكل في المسألة على أنه بنظري حكمه حكم الزاني، فلذا يقتل في المرة الثالثة. هذا طبعا الاجتهاد وحجية له وليس علينا. لذا ولكن تلك فتوى لجميل فلا حجية فيها. وأما رواية جابر تدل ربما على ما نحن فيه لكن ضعيفة السند لمحمد بن سالم وهو مرتبط بين الثقة وغيره، وعمر بن شمر وهو ضعيف، على أن مثلها أيضا مخالف للمقطوع به كما هو الظاهر، يعني فيها ضعف سندي وضعف من حيث الدلالة. وتوبة الإقراء لا مذكورة طبعا بالإقراء، أنا مذكرة من طلب الاختصار يوجد انتباه
من المباني
أو
من الأصل فتوى
لا هذه الان
ما يذكر في النبي،
هذا الان ذكرته من التكمله. وتوبته توبه المرتدل للي الاقرار بما انكره، فان كان الانكار لله وللرسول فاسلامه بشهادتين، ولا يشترط التبري من غير الاسلام وان كان اكد. طبعا اكد انه يتبرى ايضا، لماذا؟ لانه هل الدين الا الحب والبغض الاولا، وثانيا من فروع الدين التولي والتبري، وثالثا لابد ان يكون يعني متلازمان التولي والتبري نحو التلازم، اينما يكون التولي لله ولرسوله ولاولياء الله لابد ان يكون التبري من اعداء الله، ولا كيف يكون اتولى الله مع ذلك اوالي عدو الله؟ هذا مستحيل عقلا. فانا بنظري الاولى يقال انه يحتاج الى التبري ايضا، يعني التولي مع التبري، وليس التبري اخر، بل التبري الواجهه الثانيه للسكه، سكه يعني نعم، لا مو اكيد، انما يشترط التولي مع التبري. شنو هو ما يقول ما يكبر من اعداء الله يوالي اعداء الله يقتل؟ هذا كيف لا يقتل؟ كيف ولا يشترط التبري من غير الاسلام وان كان اكل على كل، وان كان مقرا بهما لكن منكرا عموم نبوته صلى الله عليه واله لم تكفي الشهادتان، بل لا بد من الاقرار بعمومها وان كان بجحد فريضه، يعني لا بد ان يقر بعموم النبوه ايضا، وان كان فرض اخر، هذا مصداق اخر، وان كان بجحد فريضه علم ثبوتها من الدين ضروره كالصلاه مثلا صلاه الصبح ركعتين، فتوبته الاقرار بثبوت تلك الفريضه على وجهها من المندوب ومن الواجب انه فريضه واجبه او فريضه مندوبه مثلا. ولو كان مثال اخر، ولو كان انكاره باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه لابد ان يكون توبته انه يعتقد ذلك الذي استحله في الواقع هو محرم ويظهر ذلك. لو اظهر الاستحلال، لو قال الاستحلال للناس مثلا، وقد قال أكل الربا حلال وأتى بهذا المعنى عند الناس مثلا، فإذا أردنا أن نقول بقبول توبة هذا المرتد المللي معناته أنه يظهر أولا التحريم، يعني يقول بالتحريم يعتقد بالتحريم، ثانيا يظهر ذلك إلى الناس وإلى من بلغه استحلال الربا. ولو كان الاستحلال محرم فتوبته وإقراره هو باعتبار اعتقاد تحريمه مرة أخرى مع إظهاره إن كان أظهر الاستحلال من قبل، وهكذا. فلا تكفر الصلاة فر سابقا على أن للكفر ثلاث أقسام، إما الكفر بنيته أو الكفر بلفظه أو الكفر بفعله كالسجود للصنم. يا ترى الإسلام كذلك؟ يعني الإسلام بنية يسلم قلبا مثلا، والإسلام بلفظ يقول الشهادتين مثلا، والإسلام بعمر يصلي ويصوم مثلا، هل الصلاة يستدل به على إسلامه كما أن السجود يستدل به على كفره؟ الظاهر أن الصلاة لا يستدل، لأنه ربما عن مكر وخديعة وسياسة الآن يصلي، فلذا الصلاة لا يمكن أن يستدل على إسلامه. ربما يتبادر إلى ذهنك الشريف على أنه الشهادة يستدل بها على الإسلام، وفي الصلاة تشهد، والتشهد بمعنى وجود الشهادة، فإذا الصلاة مشتملة على الشهادة، فلماذا لا تكون الصلاة حاكية عن إسلامه؟ يقال لأنه الشهادة منفردة تحكي عن الإسلام، أما الشهادة باعتبار جزء من الصلاة، التشهد باعتبار جزء من الصلاة، لم يوضع ذلك شرعا علامة للإسلام، فلذا الصلاة وبما فيها الشهادة ليكون جزء من الصلاة، أسمح لكم لأنه آخر يوم يخلص. كان ليكون جزء من الصلاة وهي لا توجبه، يعني الصلاة لا توجب الإسلام، فكذا جزءها جزء الصلاة أيضا لا يوجب الإسلام، يعني التشهد لا يوجب الإسلام، بخلاف قول الشهادة، بخلاف قولها منفردا، قول الشهادة منفردا، لأنها الشهادة منفردة، يعني قول الشهادتين موضوعة شرعا للإسلام لكي يعلم أنه مسلم. شرع ولو زلنا بعد ردته عن ملة، إذا زلنا المرتد بعد أن ارتد وكان ارتداد ملي عن ملة لم يقتل ما دام مجنونا، لماذا وجه ذلك؟ لأن قتله المشرور بامتناعهم والتوبة باعتبار مستتاب ابتداء، فإن تعب تقبل توبته ويخرج من السجن، وإلا أن ذلك يقتل إذا امتنع عن التوبة يقتل. فما نحن فيه لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة، ولا حكم الآن لا يحكم عليه بالامتناع وعدم الامتناع. لماذا؟ لوجود الجنون، باعتبار الامتناع دليل الاختيار، لأن الاختيار بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، فالمختار يمكنه أن يمتنع، أما والاختيار إنما يكون في العاقل، إذا كان الإنسان عاقل يكون مختار، والمجنون لا عقل له فلا اختيار له فلا امتناع له فلا يقتل إلا بعد الإفاقة. لا بعد ما يقتل، بعد ما ارتد لو جنى فإنه لا يقتل، لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم بامتناع المجنون. أما لو كان الارتداد عن فطرة حكم مطلقا سواء جنى أو لم يجن، ولا يصح له يا ترى عندما يرتد المرتد المني، عندما يرتد هل تبقى ولايته على بنته المسلمة؟ عند بنت مسلمة تبقى ولايته بالنسبة إلى التزويج، بناء على أنه أجمع الفقهاء على أن البنت الباكر زواجها بيد والدها وجدها، بيد الأب والجد، الولاية ولاية الأب ولاية الجد. فما نحن فيه المرتد المني تبقى ولايته على بنته المسلمة؟ لا تبقى ولايته، لأنه ارتد فانقطع عن نفسه بطريق الأولى ينقطع عن غيره، انقطع عن نفسه عن ماله عن زوجته فكيف لا ينقطع عن بنته؟ ولا يصح له تزويج ابنته المولي عليها، بل مطلق ولده، يعني حتى الحفيد مثلا، لأنه محجور عليه في نفسه، لا يمكن أن يتصرف في ماله، تبان عنه زوجته مثلا، فلا تثبت ولايته على غيره، ولأنه كافر، وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم بقوله تعالى: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سورة النساء آية 141. وقيل، طبعا هذا المعنى أيضا ورد في التحرير وفي التسلسل بالنسبة إلى أن الارتداد كان يكون بالفعل والإقرار كذلك يكون في مقابل الارتداد، جاءت التكملة المجلد الأول صفحة 334 مسألة 274 إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام، فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالإسلام حكم به، وإلا فلا، لأن مجرد الصلاة لا يكون دليلا على إظهار الشهادتين، فالعبرة إنما هي بإظهارهما. المسألة 244 صفحة 334 بالنسبة للتكملة المجلد الأول في رجوع المرتد عن ارتداده باعتراف بشهادتين، إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة، وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لجميع البشر، فلا بد في توبته من رجوعه أما جحده وأنكر. كانت التكملة المجلد الأول صفحة 335 مسألة 275 لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل، وذلك لما تقدم من أن قتل المرتد الملي مشروط بامتناعه عن التوبة، وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل. صفحة 335 في التحرير المجلد الثاني صفحة 446 لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابته لم يقتل، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردته. التكملة بالنسبة لولاية الأب، التكملة المجلد الأول صفحة 325 مسألة 273 لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة بانقطاع ولايتهما بالارتداد من دون خلاف بين الأصحاب بقوله تعالى: لن يجعل الله، إلى آخر الآية الشريفة. قيل ولا أمته، يعني لا ولاية له على أمته أيضا، مسلمة كانت الأمة أم كافرة؟ لما ذكرت البنت يعني نفس الآية الشريفة واستقرب في التحرير بقاء واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا. نعم لأنه الآن بيد باعتبار الآن إذا كان كافرا لا يرجع حكمه إلى الإمام باعتبار أو إلى الإرث تدخل في الإرث باعتبار الأمة الأمة تدخل في الإرث لكن معلقا إلى أن يتوب أو إلى أن يقتل فعند ذلك تكون من قسم الورثة ربما من هذا الباب. واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها العلامة استقرب قال قريب يعني الأقرب أن نقول بقاء الولاية عليها مطلقا مع جزمه في القواعد بزوالها بزوال ولاية كالولد وحكايته هنا قولا عندما قال قيلة المصنف حكى بأنه قيلة حكايته قولا يشعر بتمريره نظرا إلى الآت أنه عدم الولاية وقوة الولاية الملكية مع الشك في المدير يرجى الانتباه وقوة الولاية الملكية. لماذا هذا القول ضعيف؟ أولا نظرا إلى الآت إطالة العدم وثانيا الوجه الثاني قوة الولاية المالكية مع الشك في المدير قبلا له الولاية أو ليس له الولاية الولاية على ماله يعني مالك المال مع رتبته لو ارتد وهو ملي لا يزال مالكا بالمال لأنه قلنا مالك بالمال لكن محجور عليه بدأ ينفق عليه من ماله كما مر سابقا فعليه لا زال قوة المالكية موجودة لهذا المرتد الملي. نشك في أن هذه القوة المالكية أزيلت أو لا الأصل أنه لم تزل القوة المالكية يعني نستصحب الحالة السابقة إلى هذا الزمان فعليه ما نحن فيه يكون الأصل عبارة عن الاستصحاب نستصحب إلى هذا الزمان قوة المالكية ونستصحب قوة الولاية كان قبل الارتداد وليا لهذه البنت المسلمة بعد الارتداد نشوف على أنه ولي أو ليس ولي نستصحب لأن الولاية لا تقل عن قوة المالكية كيف المالكية نستصحبها عند الشك فكذلك قوة الولاية نستصحبها عند الشك. إنما خلج بالدليل ما نحن فيه خلج بالدليل نظرا إلى الآصل وهو استصحاب الآصل ليس إطالة العدم إنما إطالة استصحاب وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيد وثبوت الحجر يرفع ذلك كله هذا إشكال من قبل الشارح على المصنف على أنه الحجر ثابت على من؟ على هذا الرجل المرتد اعتبار محجور عن أمواله وثبوت الحجر يرفع ذلك كله أنه يعني لا يكون مالكا لأنه محجور عليه ولا يكون مثلا ولا يستصحب الولاية قبل الردة كانت الولاية لا تستصحب ذلك لأنه محجور عليه. طبعا في هذا العبارة نظر عليكم بالتفكير حتى يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.